أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 54 من سورة التوبة. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول المفتاح الثالث من مفاتيح القرب الإلهي، والذي هو مفتاح بغض الدنيا. كلما كره الإنسان الدنيا أكبر، وكلما ابتعد عنها أكثر، كلما وجد القرب من الله أكبر، وكلما وجد أن الاقتراب من الله تبارك وتعالى أوضح وأجلى عنده، لأن الدنيا هي التي تشوش على رؤية الإنسان الحقيقية، التي هي الرؤية القلبية، هي التي تمنع الإنسان من مشاهدة آيات الله تبارك وتعالى، أسمائه، صفاته، جمالية وجلالية من خلال الدنيا. زين، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الأبواب التي تفتح للدنيا في طريق المجاهد بالجهاد الأكبر، المهاجر إلى الله تبارك وتعالى. عموما كان الحديث عن الباب الثاني الذي هو باب حب المال، الحديث الآن عن الباب الثالث الذي يفتح للدنيا، وهو باب الضجر والكسل. انظروا، هذا تجدونه عند أهل الدنيا، أنه في مسائل العبادة، في مسائل الطاعة، تجد عنده ضجرا، تجد عنده كسلا. والآية التي بدأنا بها، انظروا، القرآن الكريم تحدث عن أي شيء؟ تحدث عن عدم قبول نفقاتهم، تحدث عن الكفر من جهة بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، وتحدث عن أنهم عندما يأتون الصلاة يأتونها وهم كسالى، وعندما ينفقون وهم كارهون، وبالتالي هم يعيشون حالة الضجر. لم تكن نفقاتهم بطواعية نفسية. كذلك في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النساء الآية 142. وفي هذه الآية هو بيان لهذا الجانب، جانب الكسل الذي يعيشه الذي وصفه القرآن بأنه منافق، يعني حالة الكسل، حالة الضجر، حالة يتصف بها المنافق، الذي هو عنوان لمن خالف ظاهره باطنه. وبالتالي الجهاد الأكبر بالأساس هو مبني على نقاء الباطن، على صفاء الباطن. فإذا عاش الإنسان مخالفة بين ظاهره وبين باطنه، لم يكن الباطن نقيا، لم يكن الباطن صافيا، وحينئذ تشوشت الرؤية لا يرى الأشياء كما هي، بالتالي فضلا عن أنه يرى الحقائق. إذن الدنيا ماذا تفعل؟ تفعل أنها تعين الإنسان على الضجر، تعينه على الكسل. ها انظروا حتى في الأدعية يوجد هكذا، يعني مثلا في دعاء أبي حمزة أيضا ورد الحديث عن الكسل وعن الفشل، بأنه أعوذ بك من الكسل والفشل. هذه الاستعاذة لأنها تقعد الإنسان عن المواصلة في الطريق. ها انظروا تقعد الإنسان عن مشاهدة ملامح الطريق، وبالتالي يعني الإمام عليه السلام عندما يعبر في الدعاء أعوذ بك من الكسل والفشل، لأنه يقعد بالإنسان عن مواصلة الطريق، وهو في الجهاد الأكبر يحتاج إلى هذه الهمة التي تجعله يستديم الحركة. ها انظروا اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم، ها انظروا، والجبن والبخل والغفلة والقسوة، هذه هي كلها مما يقعد بالإنسان عن مشاهدة الحق. ها عموما الروايات المتحدثة عن ذلك، يعني عن الضجر عن الكسل، هي تحدثت عن ربطهما بإفشال الإنسان عن مواصلة الطريق في السير إلى الله تبارك وتعالى في مجاهدة النفس. واحدة من هذه الروايات ما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال في وصيته لبعض ولده: وإياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. انظروا، لا فقط من الآخرة، لا، هو حتى من الدنيا. الكسل يقعد الإنسان، الضجر يقعد الإنسان، وبالتالي لا يجعل الإنسان حظا لا في الدنيا ولا في الآخرة. رواية أخرى في وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإياك وخصلتين الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على الحق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. فانظروا، الضجر ما معناه؟ الضجر هذه الحالة من الانفعال النفسي الذي يكون معه الإنسان متوتر دائما، بالتالي نقول بأنه هذا لا يوجد عنده سعة صدر، لا يوجد عنده انشراح صدر. ألم نشرح لك صدرك؟ انظر هذه النعمة العظيمة التي يتحدث القرآن عن هبتها للنبي صلى الله عليه وآله. ألم نشرح لك صدرك؟ بينما الذي يشعر بالضجر لا يمكن أن يصبر على الحق كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وإذا كان كذلك رحلت عنه الراحة، لا يعيش مرتاحا أبدا، لأنه يعيش حالة التوتر. التوتر دائما. ها انظروا، انظروا إلى هاتين، إلى هذه المقابلة، إن ضجرت لم تصبر على الحق، وإن كسلت لم تؤدي حقه. فالدنيا عندما تفتح الباب أمام السائر إلى الله تبارك وتعالى، أمام المجاهد بالجهاد الأكبر، هي تدعوه إما إلى الضجر حتى لا يصبر على الحق وحتى لا يعيش الراحة، وهذا المجاهد في هذا الطريق يحتاج إلى الراحة النفسانية، وبالتالي وإذا كسل لا يؤدي حقا، لا يقوم بحق الطاعة، والجهاد يحتاج إلى طاعة كبيرة. ها في حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال علامة الصابر في ثلاث، يعني متى يعرف الصابر؟ وفي ثلاث، أولها أن لا يكسل، والثانية أن لا يضجر، والثالثة أن لا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسله فقد ضيع الحقوق، وإذا ضجره لم يؤدي الشكر، وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصى. ضحى مدرسة هذه تربوية في كيفية عدم الالتفات إلى أبواب الدنيا التي تفتح أمام المهاجر إلى الله تبارك وتعالى، أمام المجاهد بالجهاد الأكبر، جهاد النفس. عندما تفتح لك الدنيا باب الكسل، ماذا تريد منك؟ تريد منك تضييع الحقوق، وإذا ضيعت الحقوق كنت من الظالمين، سواء لنفسك أو للآخرين. وتريد عندما تفتح الباب لك أن تضجر، لأنك إذا ضجرته لم تؤدي شكرا، وإذا ضيعت الحقوق أو لم تؤدي شكرا انتفى عنك عنوان الصابر. وهذا الطريق طريق المجاهدة، هو طريق الصابرين. الصبر هو الطريق الذي يسلكه المجاهد في هذا الطريق. ومن هنا القرآن الكريم عندما يتحدث عن جعلهم أئمة، يقول وجعلناهم أئمة لما صبروا. ها انظروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبالتالي القرآن الكريم عندما يتحدث عن البشارة إنما يخصها بالصابرين، عندما يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الصلوات، الرحمة، الاهتداء إنما تكون مع الصبر. فإذا ضجر أو كسله انتفى عنه عنوان الصبر. في حديث آخر أيضا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، هو مشابه للحديث السابق لكن فيه زيادة، أنه قال إياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروءتك، وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة. انظر في هذا الحديث أيضا بيان لهذه الجهة، بأنه من ناحية الآخرة التي يبتغيها المجاهد في سبيل الله، التي يبتغيها المجاهد في الجهاد الأكبر، التي يبتغيها المهاجر إلى الله تبارك وتعالى، ليكون له حظ من الآخرة. وحظه من الآخرة إنما يكون مع عدم الالتفات إلى الدنيا، مع القرب من الله تبارك وتعالى. وفتح الدنيا لباب الكسل والضجر يقعد الإنسان من مواصلة هذا الطريق. أعاذنا الله وإياكم من الكسل والضجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.